أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حكم الفيء. عن مالك بن أوس قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفى فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر: اتئدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالا: نعم. فقال عمر: إن الله عز وجل كان خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قال: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها. ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. هذه قصة أيها الإخوة في باب حكم الفيء، وهذا الخبر يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشر يحدث بينهم ما يحدث بين سائر البشر من الخصومات وارتفاع الأصوات لاختلاف الرأي. هذا مجلس ضم جمعا لا بأس به من المبشرين بالجنة، عمر الخطاب من العشر المبشرين بالجنة، علي من العشر المبشرين بالجنة، عبد الرحمن ابن عوف من العشر المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام، سعد ابن أبي وقاص، عثمان، ضم جمعا من كبار الصحابة. حدث مسائل اختلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم فيها، اختلفت وجهات النظر في هذه المسائل. كشرح للحديث مالك ابن أوس، مالك ابن أوس ألا وهو مالك ابن أوس أبوه صحابي، أما هو مالك ابن أوس فقد ذكر في الصحابة، وقال ابن أبي حاتم وغيره لا تصح له صحبة، يعني بعضهم عده في الصحابة لكن لا تصح له صحبة، وهذا الأصح أنه ليس له صحبة. مالك ابن أوس هو تابع أدرك الصحابة، وليس لمالك ابن أوس في صحيح مسلم إلا حديثان، هذا وما أعاده الإمام مسلم أيضا بعد هذا الحديث. والإمام ومالك ابن أوس ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في البيوع. فمالك ابن أوس هذا تابعي من التابعين، قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أرسل إليه عمر بن الخطاب أن يأتيه، عمر الخطاب أمير المؤمنين يأمر مالك بن أوس أن يأتيه إلى مجلسه، هب مالك بن أوس ولبى أمر عمر. جاء مالك بن أوس حين تعالى النهار، يعني حين ارتفع النهار، حين ارتفعت الشمس، لما ارتفع النهار، وفي رواية بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار، متع يعني ارتفع وعلى النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني، فقال أجب أمير المؤمنين، قال فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو يقول فإذا هو على رمال سرير. قال مالك بن أوس فوجدته، يعني وجدت عمر بن الخطاب في بيتي، دخلت عليه وجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله. السرير كان يعمل عندهم من الجريد، كان يعمل عندهم من جريد النخل، وقال مفضيا إلى رماله. الرمال ليس معنى التراب، الرمال هو الذي ينسج منه السرير من سعف النخل، فالسرير يعمل من جريد النخل، العيدان هذه عيدان النخل، والرمال ألا وهي ما يكون من سعف النخل من ليف يجعل بين هذا الجريد فيجعل على هيئة السرير. كانوا لا يجعلون السرير مرتفعا، يعني القرطبي يقول لم يكن بينه وبين الحصير حائل يقيه آثار عيدانه، عمر مضطجعا، وكان متكئا على وسادة، على مخدة كان متكئا عليها رضي الله عنه وارضاه، من أدم، الأدم الجلد المدبوغ، يعني هو يصف الحال. عمر الخطاب كان متكئا على سرير، وهذا السرير متواضع بسيط، وهذا أمير المؤمنين رضي الله عنه، ومتكئ على وسادة، دخل عليه، وكان عمر الخطاب ليس له حجاب، يعني ليس عنده بوابين، فدخل عليه مالك بن أوس فقال لي يا مال، يا مال يعني يا مالك، هذا يسمى في لغة العرب الترخيم، الترخيم. قال ابن مالك في الألفية ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى لمن دعي سعادة، هذا يقال من باب التحبب، من باب التلطف، تحذف آخر حرف في الاسم فتحببا وتلطف، تلطف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائش، يا عائش، هي يا عائشة، لكن يحذف آخر حرف تلطفا وتحببا. هو يقول ابن مالك كيا سعى لمن دعي سعادة، يعني امرأة اسمها سعاد فيقول يا سعى، ما يلفظ الدال، هذا اسمه في لغة العرب ترخيم، هذا من باب التلطف. فقال له يا مال، يا مال يعني يا مالك، لكن لا يا مال تحببا إليه وتلطفا، يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومه، دف يعني ورد جماعة بأهليهم يسيرون سيرا يسيرا أصابهم الجدب، جاءوا إلى المدينة من قومك أهل أبيات، إنه قد دف. كان صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي لما؟ قالوا لأجل الدافة، لأجل الدافة. تقرأ صحيح البخاري أنه لأجل الدافة نهى عن ادخار لحوم الأضاحي. ما هي الدافة؟ الدافة قوم قد جاءوا إلى المدينة، كانوا فقراء ليس عندهم شيء ولا مال ولا كذا، وقت أضاحي، فالنبي نهى عن ادخال لحوم الأضاحي، كل لحوم الأضاحي وزعوها. لما؟ لأجل الدافة، لأجل هؤلاء، جوع هؤلاء، إخوانك جوعا وأنت تبقي من لحوم الأضاحي تدخرها، فنهى عن ادخال لحوم الأضاحي. ثم بعد ذلك أذن لهم في ذلك، يعني هو كانت العلة مخصوصة، النهي عن ادخال لحوم الأضاحي لسبب، لأجل الدافة، لأجل هؤلاء الذين جاءوا جوعا مجاعة، فنهى عن ادخال لحوم الأضاحي وأمر بأن توزع. فهنا يقول قد دف أهل أبيات، دف يعني قدموا إلينا إلى المدينة وقد أصابتهم مجاعة من قومك يا مالك، من قومك، من بني نصر ابن معاوية ابن هوازن. انظر عمر الذي يتفقد جوع المسلمين، عمر يعني لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ يتفقد جوع المسلمين، قوم جوع جاءوا وأراد عمر أن يطعمهم وأمر لهم بشيء. والله قال بعض الصحابة، قرأت أثرا قال إن كنا لننظر إلى عمر في عام الرمادة حتى نقول إنه ليكاد يهلك من حزنه على المسلمين. عام الرمادة عام المجاعة، عام مجاعة، عمر يكاد يهلك نفسه من حزنه على المسلمين، حزن لما أصاب المسلمين من جوع عام الرمادة. طبعا كان السنين عمر في الغالب رخاء، لكن أصيبوا بعام اسمه عام الرمادة، عام في مجاعة، حتى أهل المدينة نعم وصل إليهم هذا الأمر، نعم عام الرمادة، وسبحان الله أغيثوا بأهل مصر، أهل مصر، أهل مصر بعثوا عمرو بن العاص بعث قوافل من مصر إلى المدينة، من مصر إلى المدينة. فإذا يقول قد دف أهل بيت من قومك يا مالك ابن أوس وقد أمرت فيهم برضخ، الرضخ يعني عطية، أعطيتهم عطية فخذه واقسمه بينهم. فقال مالك ابن أوس قال يا أمير المؤمنين لو أمرت بهذا غيري، يعني لو أمرت غيري لكان خيرا لكان أحسن. فقال عمر الخطاب خذه يا مال، خذه يا مالك، هذا ترخيم آخر أيضا، خذه يا مال، خذه يا مالك، خذ هذا المال عطية ووزعها على قومك، فقراء ضعفاء، قوم جوعا دفت إليهم الدافة، وزع عليهم يا مالك. إلى مالك بن أوس ليس هذا هو الحديث، يعني أصل الحديث الذي يريد أن يرويه، لكن يذكر بداية القصة، يعني ما الذي حدث مع مالك بن أوس حتى يفصل تفصيلا ما الذي حدث من البداية، هي ليست هذه القصة الأساسية، ويريد أن يذكر حدثا حدث مع الصحابة رضي الله عنهم، وكان مالك بن أوس جالسا فيروي الخبر، يروي القصة. فهذه المقدمة أن عمر أرسل إليه أعطاه عطية قال وزعها على قوم، اعتذر قال لا أخذها. فجاء في ذاك الوقت، فجاء يرفى، يرفى اللي هو خادم عمر بن الخطاب، كان من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مولى له يقال له يرفى، هكذا اسمه، كان مولى يقال له يرفى، كان حاجبه، كان بوابا عنده، يعني يذهب ويجيء ويرسله، كان يرفى. في عند سعيد بن منصور أن يرفى روى عن عمر فقال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا يرفى إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم. منزلة مال اليتيم يعني الذي يتولى مال اليتيم. قال الله تعالى في أموال اليتامى: ولا أن تأكلوا ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فأنا يقول أنا أمير المؤمنين، لكن أنزلت نفسي بمال المسلمين منزلة ولي مال اليتيم. لو واحد يتولى مال اليتيم شرعا، إذا كان غنيا ينبغي أن يستعفف ألا يأخذ منه. طب هو فقير أصلا، يمكن اليتيم ورث عن أبيه 10,000 دينار، والذي يتولى مال اليتيم عم هذا اليتيم مثلا فقير من الفقراء، فهو يشغل مال اليتيم هذا. الله قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف، يشتغل بمال اليتيم فليأكل بالمعروف. فيقول عمر الخطاب، عمر الخطاب لا مال عنده كثير، يقول أنا أنزلت نفسي منزلة مال اليتيم من مال المسلمين. فيرفع هذا، هو مولى من والي عمر الخطاب وكان خادما عنده، قال: يا أمير المؤمنين، يأتي يرفع: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ هل لك إيش يعني هل لك؟ هل لك أن تأذن لهؤلاء؟ هل لك أن تأذن لهؤلاء ليدخلوا؟ قال عمر: نعم، إذن لهم أن يدخلوا. فأذن لهم يرفع فدخلوا، فأدخلهم. ثم جاء يرفع فقال لعمر: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما، دخل العباس، دخل علي. إذن بيقولوا القصة كاملة الآن: عبد الرحمن العوف، الزبير، سعد بن أبي وقاص، عثمان، ثم جاء علي والعباس، طبعا العباس عم علي بن أبي طالب. فدخل فقال العباس، لأن اسم هذه الكلمات التي ربما أشكلت على البعض، قال: يا أمير المؤمنين، يا عمر، يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. يقصد من؟ يقصد علي بن أبي طالب. اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. هذه اللفظة يعني جعلت إشكالا عند البعض، كيف العباس يقول شيئا معاذ الله أن يكون هذا في علي بن أبي طالب، معاذ الله أن يكون علي بن أبي طالب خائنا أو كاذبا أو غادرا أو خائنا. انبر شراح الأحاديث لتوجيه هذه الكلمة، كيف العباس يقول هذه الكلمة؟ يقول إذا يبدو أن المسألة فيها خصومة بين من ومن؟ بين العباس وبين علي، بين العم وبين ابن أخيه. هذا اقضي بين، اذا في خصومه، في اختصام الان. اقضي بيني، بس المقدمه فيها شيء من الشده، بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن. الان الامام النووي يقول: قال جماعه من العلماء، اول قال: اقضي بيني وبين هذا الكاذب ان لم ينصف، يعني اذا ما انصف فهو كاذب اثم غادر خائن ان لم ينصف. هذا حملوه على محمل من هذا. ثم يقول آخرون: إن هذا، كالإمام المازري، إن هذا من باب الإدلال على ابن أخيه، لأنه بمنزلة الابن له. فممكن أنت الواحد الأب يقول عن ابنه: يا آثم يا غادر، ولك يا خاين يا كذا. أب يقول عن ابنه هذا الأمر، ممكن أب، والعم والد كما في الحديث. فقال المازري: من باب الإدلال على ابن أخيه، لأنه يعني بمنزلة أبيه، هو قال شيء لا يعتقده، هو يعلم أن عليا ليس غائنا ولا، لكن أنا عمك، كيف تحصل بيني وبينك خصومة يا علي؟ كيف تحصل بيني؟ فآثم كاذب غادر خائن، من باب منزلة العم من ابن أخيه. العم والد، الأب إذا اختلف مع ابني بقول له: ولك يا خاين، ولك يا كذا. الآن ممكن هو يعلم أن ابنه ليس كذلك، لكنه في حال خصومة، وهذا أب وذاك الابن، هذا عم وهذا ابن الأخ، فقالوا هذا الوجه الثاني، هذا باب الإدلال على ابن أخيه. والوجه الثالث وهذا أحسن الأوجه حقيقة، أن العباس رضي الله عنه خرجت منه هذه الكلمة في مخرج الغضب، غضب. وربما الإنسان إذا صالت عليه صولة الغضب لا يدري ما يقول، يعني يخرج أقوالا لا يريد أن يقولها في الأصل، لكن خرجت مخرج صولة الغضب. وهذا قد يظهر من الصحابة، نعم يظهر من الصحابة، حتى من الصحابة رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير وبين رجل، قال كذا اسقي يا زبير ثم أرسل شراج الحرة، فالرجل ماذا قال؟ لأن رأى أن الزبير قد قضي له، وهذا قد قضي عليه، يعني أنا لا، النبي وقف مع الزبير هكذا رأى، قال إن كان ابن عمتك، لأنه ابن عمتك قضيت له بهذا. طبعا هذه كلمة لو أراد معناها على الحقيقة، اتهام النبي بالجور أمر عظيم كبير، يعني هذا مسلم وصحابي يقول، ليس كافرا وليس منافقا، هذا صحابي، لكن خرجت هذه كلمة مخرج الخصومة. لازم نعرف هذا يا إخواني عند الصحابة، أنه الصحابة ليسوا معصومين، يخرج منهم كلمات في حال الغضب لا يريدوها حقيقة، لكن ذاك لما رأى أنه قضي، أن كان ابن عمتك قضيت له، لأنه ابن عمتك الزبير ابن عمة النبي، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنها الزبير، قضيت له لأنه ابن عمته، فقال اسقيا زبير حتى يبلغ الجذر ثم أرسل. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فيخرج من الصحابة، حتى الصحابة نعم، كلمات في مخرج الغضب وهم لا يريدوها، يعني هذه الكلمات ليست في الحسبان، لكن خرجت مخرج الغضب وفي صولة سلطنة العمومة، هكذا كلمة الإمام القرطبي يقول، في صولة سلطنة العمومة مع صولة الغضب، يعني غضبان وأنا العم ومختص مع ابن أخي. هو الآن ما يحسب أنه علي ومنزلة فضائل علي ومكانة علي في الإسلام وكذا والفضائل، الآن حصل بينه وبينه خصومة، وهذا ابن أخي وأنا جئت الآن لنختصر من عمر مباشرة، يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. ومعاذ الله أن يكون علي بن أبي طالب كذلك، يعني هذه الصفات ولا صفة في علي بن أبي طالب، لا. والعباس أعلم الناس بهذا، ترى العباس أعلم الناس بهذا، لكن هذه كلمة خرجت مخرج الغضب، غضب. فهو أعلم الناس أن عليا ليس كاذبا ولا خائنا ولا غادرا ولا آثما رضي الله عنه وأرضى، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني ما بقي يعني أكثر من هذا، غير أنه لا نبي بعدي. فقال القوم، الحضور من؟ كبار الصحابة، عثمان، عبد الرحمن العوف، سعد بن وقاص، الزبير، قال القوم أجل يا أمير المؤمنين اقضي بينهم وارحهم، اقضي بينهم وارحهم، يعني ارحهم، اقضي بين علي وبين العباس. طيب ايش القضية التي كانت بين علي وبين العباس اصلا؟ يعني ما هي الخصومة اصلا؟ حتى نعرف يا اخواني ان الانسان قد تحدث حتى بينه وبين اخيه من اخص اخوانه، وبين صديقه من اخص اصدقائه خصومة، هذا امر طبيعي في الحياة، هذا أمر طبيعي في الحياة، يعني ليس أنك والله اختلفت مع واحد مرة، اختصمت مرة أنه خلاص نقطع حبال الود، لا، يحصل بين الإخوة، بين الأحبة، بين الصحابة خصومة، أمر طبيعي، حتى ما تفاجأ، يعني الصحابة رضي الله عنه بشر، يعني نقول يا إخواني لما جئنا لقصة ماعز بن مالك، الصحابة لما وقع واحد في الزنا يعني غير معصومين رضي الله عنهم وأرضاه، مع جلالة منزلتهم، مع جلالة منزلتهم. هذا أيها الإخوة نتشبه فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم فيما تابوا منه لا فيما أخطأوا. فما يأتي واحد يفعل الفاحشة يقول يا عمي اسمع، هذا ماعز بن مالك زنى
وأنا أزني مثل ما الصحابي زنى. وقل لا، تشبه به في كيفية التوبة ولا تتشبه به في فعل الفاحشة. هذا زلت نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة رضي الله عنه قد يحدث منهم هذا، تحصل خصومات بينهم رضي بطبيعتهم البشرية فيقضى بينهم. قال أمير المؤمنين أمير فقض بينهم، قالوا وأرحهم، حتى نعرف ما هي الخصومة التي كانت بين علي وبين العباس رضي الله عنهما. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.